بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في الدرس 18، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وصلنا إلى ما يتعلق بتكفين الميت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: خامسا، تكفين الميت. قال: الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، عبارة عن قطع من القماش الأبيض ليست مفصلة على قدر الجسد، ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، يدخل فيها يلف، يعني توضع 3 أثواب ثم يوضع الميت فوقها، ثم بعد ذلك يطيب بما يسر الله من الطيب، أسيما المغابن، ثم يبدأ فيلف على الجهة اليمنى، يعني القطعة الأولى تلف من الجهة اليمنى على جسده، يبدأ بالجهة اليمنى ثم بعد ذلك الجهة اليسرى، يعني هو يكون ممتدا على ظهره فيؤتى إلى الجهة اليمنى ويلف، يلف القطعة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، تدخل إلى جانبهم من الجهة اليسرى تحت جنبه، وهكذا يفعل في الجهة اليسرى نفس الكلام. وبعد ذلك ما كان من جهة الرأس ومن جهة الرجل يرد على الرجل وعلى الرأس. وكونه يكفن الرجل ب3 أثواب لحديث عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام. قال: وإن كفن في قميص وإزار ولفافة أو لفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب، يعني ليكون أستر لها، في درع وخمار وإزار ولفافتين. والأصل أن المرأة تكفن كما يكفن الرجل، إلا أنه يزاد في أكفانها، يزاد في أكفانها ليكون أستر لها. قال: ويكفن
يعني المرأة يعني إزار قميص.
نعم، يشرح. قال: ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، هذا هو الواجب، واحد، لكن ما زاد على الواحد مستحب، بما لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، ولا يشرع المغالاة في الكفن، لا يشرع المغالاة في الكفن. قال: لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها لكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. قال سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك, يعني إذا عصر ميتا أن فلانا يغسله أو يكفنه أو يصلي عليه الأصل هو هذا العمل بوصيته. ما لم يكن هناك مانع من الشرع, يعني كان يكون هذا الشخص الذي يغسل ما يحسن التغسيل فهنا لا يغسله حتى ولو أوصى, أو الذي أوصى أن يكفنه لا يحسن التكفين ما يكفنه حتى ولو أوصى وما إلى ذلك. كيف غير الرجال؟ رجل يغسل النساء؟ لا ما يجوز هذا, المرأة تغسلها النساء والرجل يغسل الرجال. قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات, يعني أنهم أولى بذلك من غيرهم. بالنسبة للإمامة في الصلاة الأحق بها هو يعني ماذا؟ من ارتضاه الناس للإمامة في فرائضهم, من ارتضاه الناس للإمامة في الفرائض هو أحق بالصلاة على الجنائز. وبعض أهل العلم يرى أن الأحق هو الولي ولي الميت, واعتمدوا في ذلك على حديث لم يصح. وعندنا عموم يوم القوم أقرأهم من كتاب الله وهو عام في الفرائض وفي الجنائز. قال والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائه, هذا يحتاج إليه عند التنازع الاختلاف, إذا وجد هذا يريد هذا يعني يغسل وهذا يريد يغسل بعد ذلك انظر الأولى. والأقرب إلى الميت, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته. نعم. والأثر يعني أحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وجاء عن عائشة قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نساء إلا نساء. قال ولأن عليا غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. الدليل الأصرح على هذا حديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك, هو حديث صحيح, حديث صحيح. وهذا هو الأصل أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل زوجته. ومع هذا يقول أهل العلم الأولى إذا وجد نساء أن يتولين غسل المرأة وهن أولى من زوجها, فالمرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال, لكن من حيث الجواز يجوز للمرأة أن تغسل زوجها والرجل أن يغسل امرأته. يستر, لكن هي زوجته, هي زوجته لو إن لم يستر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل وعائشة من إناء واحد. ما دافئ أنا حاملة دافئ دافئ كيف ممكن ينشف ما في شيء يعني هذه الأمور التي يعني من صالح الميت كونه مثلا يكون الماء دافئا أي تليل ويسرع في إخراج الوسخ هذا أمر طيب. نعم كونه ينشف بعد الغسل ما في شيء إن شاء الله. قال سابعا صفة الصلاة على الميت. قال يكبر أربعا يعني أربع تكبيرات، والأربع تكبيرات جاءت في حديث أبي هريرة الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، جاءت أيضا في حديث غيره، جاء في مسلم حديث زيد خمس تكبيرات، فأصح ما ورد الأربع تكبيرات والخمس تكبيرات، هذا أصح ما ورد في الصلاة على الجنائز. الأربع جاءت في حديث جابر في حديث أبي هريرة، والخمس في حديث زيد، ضير زيد من أرقم في مسلم. قال يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن. للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما قراءة سورة قصيرة أو آية أو آيتين فهذا الذي يظهر عدم مشروعيته، لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. وحديث ابن عباس في البخاري فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال يعلموا أنها سنة، جاءت زيادة خارج البخاري فيها ذكر سورة لكنها لا تصح، لا تصح، فعلى هذا يقتصر على الفاتحة فقط. قال ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين منذر؟ سافر. قال كصلاته في التشهد، أي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، الصلاة الإبراهيمية. نعم جاءت في حديث سهل بن حنيف أبي عمار بن سهل بن حنيف وهو حديث صحيح. قال ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وهذا دعاء الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، يدعى للميت في هذا الدعاء، ومن الأدعية اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا جاء من حديث أبي هريرة والراجح فيه الإرساء. وجاء من حديث أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه من حديث عائشة وفي قتادة وجماعة من الصحابة صحها بمجموعها، يعني ماذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى وغيره. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأيضا وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. حديث عوف بن مالك، وهو أصح ما ورد في الدعاء للجنازة، أصح ما ورد هذا الدعاء فيه. أن عوف لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء قال: تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. في مسلم نعم قال: وأفسح له في قبره ونور له فيه. هذه ليست في حديث عوف بن مالك، جاءت حديث ابن سلمة، الدعاء عند الاحتضار: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أي ظاهر الحديث حديث أبي هريرة الذي قبله، ليست في هذا الحديث. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، بعد التكبيرة الرابعة السلام. و قوله يسلم تسليمة واحدة، قال بهذا جماعة من أهل العلم على أن التسليم في الجنازة تسليمة واحدة عن يمينه. والصواب أنه يسلم تسليمتين، وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند البيهقي: ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل تسليم الصلاة. ومعلوم أن تسليم الصلاة تسليمتان، فعلى هذا يسلم تسليمتين، هذا هو الصواب. وهذا التسليم الواحدة يعني مشى عليها أكثر الحنابلة، علماء الحنابلة في هذه الأزمنة على هذا، علماء الحجاز زنيد وأغلبهم على هذا. ها؟ نعم على هذا المذهب. رفع اليد هذه المسألة كنا سنؤخرها للغد، لكن ما دام سألت عنها سنقرأها. قال: ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وأصح ما ورد أثر لعبد الله بن عمر من فعله، فاستدل به أكثر العلماء على مشروعية رفع اليدين عند كل تكبيرة. قالوا: ابن عمر رضي الله تعالى عنه ما سيفعل هذا إلا بتوقيف. وبعض أهل العلم يقول هذا موقوف على ابن عمر، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك شيء، والأصل عدم ذلك. نعم، والذي يظهر أن القول برفع اليدين قول قوي اعتمادا على أثر ابن عمر، وقد قوى هذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى ظاهر في أحكام الجنائز. هي الخلاف واحد في صلاة العيدين أو في الجنائز، فمن رفع لا ينكر عليه، ومن لم يرفع لا ينكر عليه. أن بقي على القول الآخر وأنه لا يرفع باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه، ومن أخذ بأثر ابن عمر فرفع فلا ينكر عليه. والمسألة يعني خلافية، وخلاف ذلك واسع إن شاء الله.
شيخ التكبيرة الأخيرة بعد الدعاء الرابعة
بعد الدعاء إلى هنا والحمد